باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الخروج لموسى النبي الإصحاح 15، حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر صوف، تغطيهم اللجج قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش وبريح أنفك تراقمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر، قال العدو أتبع أدرك أقسم غنيمة، تمتلئ منهم نفسي أجرد سيفي تفنيهم يدي، نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة، من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح، صانع عجائب، تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء آدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الرجفة، يذوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكناك، المقدس الذي هيأته يدك يا رب، الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء ورائها بدفوف ورقص، وأجبتهم مريم رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. ومن سفر الرؤيا الإصحاح 15 الآية 2، ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي، معهم كيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين، عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين أحبائي. في هذه الأيام الكنيسة بتعيش أفراح القيامة، 50 يوم الكنيسة تكرسهم بالكامل لقيامة السيد المسيح، وتستخدم الكنيسة كل المقومات اللي في إيديها، سواء كان من ألحان فرح، سواء كان من رفع قانون الصوم والمطنيات، سواء كان من شكل الكنيسة للابتهاج والفرح بقيامة السيد المسيح. وبقى عمل الكنيسة يا أحبائي طوال فترة الخمسين هي إنها تسبح الله. هذا عمل الكنيسة. عشان كده الأسبوع اللي فات اتكلمت في موضوع التسبيح، اتكلمت في ثلاث نقط. النقطة الأولانية اتكلمنا إيه هو التسبيح، وقلنا التسبيح هو حمد أو شكر أو تمجيد لله. قلنا التسبيح هو ذكر صفات الله وأعمال الله ومعاملات الله مع الإنسان. النقطة الثانية اللي اتكلمت فيها تساءلنا إمتى بدأ التسبيح، وعرفنا أن التسبيح أزلي، أزلية الله، وعرفنا أن التسبيح ده كان داخل الثالوث، الآب يمجد الإبن والإبن يمجد الآب والروح القدس يمجد الآب والإبن. وشفنا المراحل اللي مر بيها التسبيح في خلقة الملائكة وفيما بعد خلقة الإنسان. النقطة الثالثة الأخيرة اللي ختمت بيها أهمية التسبيح كطريق للنصرة، كطريق للغلبة. اليوم بنعمة المسيح عايز أخد تسبيحة موسى عبد الله خروج 15 كنموذج للتسبيح، مطبق كل الكلام اللي احنا قلناه على التسبيحة بتاعة موسى. لكن يا أحبائي أحب ألفت انتباه ذهنكم لأمر، إنه التسبيح ده كان حال الكنيسة من بداية ما تكونت. معلمنا القديس لوقا في آخر إنجيله لوقا 24 الآية 53 يقول الآباء الرسل بعد المسيح ما صعد، يقول كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. فدي حالة الكنيسة الأولى بعد صعود المسيح مباشرة، وده كان حال الكنيسة، شغلتها التسبيح. كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. أيضا أكدها تاني معلمنا القديس لوقا في سفر الأعمال الإصحاح الثاني الآية 46 قالوا إنه الكنيسة الأولى كانوا كل يوم في الهيكل يصلوا. الأمر الثاني كانوا في البيوت يكسرون الخبز التناول، طبعا ما كانش يقدروا يعملوا دوت في وسط الهيكل بتاع اليهود، فكانوا يشتركوا في الصلاة بتاعة اليهود في الهيكل بس بروح وبفكر العهد الجديد. كانوا يجتمعوا مع بعضهم بقى في البيوت يكسروا الخبز التناول، بعد ما يتناولوا يتناولون الطعام، كسر الخبز ده التناول، بعدها يقعدوا يأكلوا وليمة الأغابي الحياة المشتركة اللي كانت بتحياها الكنيسة، يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين لله. فالتسبيح يا أحبائي ده كان صورة الكنيسة من بداية تكوينها على الأرض، وتظل الكنيسة تمارس عمل التسبيح إلى أن شفنا سفر الرؤية. سفر الرؤية ده بيكشف المستقبل بتاع الكنيسة، مجد الكنيسة في السماء. لقينا سفر الرؤية ممتلئ بالتسبيحات، رؤية 4 و5 و7 و11 و12 و14 و15 و19 15 تسبحة موجودة في سفر الرؤية، 15 تسبحة موجودين في سفر الرؤية. ده بيكشف عمل الكنيسة في السماء. هنعمل ايه في السماء؟ سؤال. هنصلي في السماء؟ لا مش هنصلي، لان الصلاة ايه؟ الصلاة طلب مشورة، الصلاة طلب معونة، الصلاة طلب غفران للخطية، الصلاة طلب لرفع التجربة والضيق. السماء ما فيهاش كل الحاجات دي، فاحنا مش هنصلي في السماء، انما هنمارس اسمى درجات الصلاة وأسمى أنواع الصلاة وهو التسبيح. عشان كده كل عمل روحي هيتوقف في السماء. مفيش وعظ في السماء، مفيش افتقاد في السماء، مفيش خدمة في السماء، كل الأعمال الروحية ستتوقف. مش هنحتاج الكتاب المقدس في السماء لأن هنبقى في محضر الله الكلمة ذاته. أما للعمل الوحيد اللي هنمارسه في السماء هو التسبيح. هذه شغلتنا في السماء، نتشبه بالملائكة يسبحون على الدوام بغير سكوت. لعل ديت يا أحبائي تشوق قلبنا لحياة التسبيح، إن نعرف إنه ده العمل اللي إحنا حنمارسه في الأبدية. قبل ما أدخل في التسبيحة بتاعت خروج 15 أحب أقول نقط عامة عن التسبيحة بتاعت خروج 15 وبعد كده ندخل فيها. أول ملحوظة نلاحظها في التسبيحة دي إن دي أول تسبيحة تذكر في الكتاب المقدس. تمسك الكتاب المقدس من أوله مفيش أي تسبيحة، أول تسبيحة ذكرت هي خروج 15. وتملي كده خدها قاعدة في الكتاب المقدس. أول حاجة بتذكر تملي بتحوي فكر الله من الأمر دوت. خدوا ده مبدأ كده في الكتاب المقدس. إن كانت خروج 15 هي أول تسبيحة تذكر في الكتاب المقدس فهي بتكشف فكر الله تجاه التسبيح. يكفي أحبائي من أهميتها، مش بس إن هي أول تسبيحة وكشفت فكر الله من جهة التسبيح، لكن يكفي إن إحنا دينا سمعنا في سفر الرؤيا إنه تسبيحة موسى ديت عبد الله خروج 15 دي تسبيحتنا في السماء. القديس يوحنا قال إن هو شاف في السماء بيسبحوا تسبيحة موسى عبد الله وتسبيحة الخروف. يبقى هي أول تسبيحة وحنسبحها في السماء، يبقى ليها أهمية خاصة. عشان كده الكنيسة أدركت أهمية هذه التسبيحة بالذات فحطتها لنا أول هوس في التسبيحة. هوس كلمة إبطي معناها تسبيح. الكنيسة بتسهر تعمل تسبيحة. التسبيحة ديت عبارة عن أربع هوسات. الهوس الأول اللي بنقوله في التسبيحة بالضبط هو خروج 15 اللي هو ذكر في رؤية 15 نفس الرقم. تسبيحة موسى ذكرت في خروج 15 وسفر الرؤيا في الإصحاح 15 برضو قال إن التسبيحة دي تسبيحة المفديين في السماء. حطتها الكنيسة الهوس الأول، يعني دي التسبيحة اللي احنا هنسبحها لما نطلع السماء. طيب احنا ليه بنسبحها على الأرض؟ طيب لما نطلع السماء نبقى نسبحها. كأن الكنيسة يا أحبائي وهي بتنشد الهوس الأول أو خروج 15 أو تسبيحة موسى، كأن الكنيسة صارت في وضع تجلي، كأنها تخطت الزمن، كأنها دخلت الأبدية، كأنها بترى بعين الإيمان إزاي هي نجت من فرعون العقلي. طبعا هنا التسبيحة بتتكلم عن هلاك فرعون، فرعون ده رمز للشيطان. فالكنيسة لما بتنشد على الأرض النهاردة خروج 15 هي بترى بعين الإيمان المجد اللي بينتظرنا في السماء، بتتخطى كل فخاخ الأرض وكل ديئات الأرض وكل تجارب الأرض وبتتخطى الزمن وبتنقلنا للأبدية. فبقت التسبيحة يا أحبائي هي حالة تجلي للكنيسة. عشان كده خروج 15 ليها إيه؟ ليها أهمية خاصة. برضو كنيستنا من اللمحات اللطيفة بتاعتها خروج 15 قال إنه شعب إسرائيل رنموا بالتسبيحة ديت. طيب بعديها يقول إيه في العدد 20؟ قريتها لو أنتوا خدتوا بالكم. يقول بعديها فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها. مريم في الوقت ده كان عندها يعني 90 سنة المتوسط، يعني لأنه مريم أكبر من موسى يا 6 سنين يا 10 سنين يا 12 سنة. طيب موسى كان عنده 80 سنة، يبقى مريم بالقليلة 86، إن ما كانش 90 إن ما كانش 92 سنة. تصور بقى مريم عندها 92 سنة. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء ورائها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم قالت إيه؟ رنموا للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر. بقول لكم بقى من اللمحات اللطيفة بتاعت الكنيسة، بعد ما نقول الهوس الأول نيجي نقول بعديها حاجة اسمها اللبش. لبش الهوس الأول. كلمة لبش كلمة إبطي معناها تفسير. اللبش دوت نفس حادثة الهوس الأول، بتحكي نفس القصة، عبور البحر الأحمر والخلاص من فرعون. بس لما نيجي نقول اللبش نروحوا الشمامسة يروحوا مسكين الإيه؟ مسكين الدف. كأني بعد خروج 15 مريم قالت اللبش ومسكت الدف. هكذا الكنيسة لما بننشد الهوس الأول بعديها وإحنا بنقول اللبش التفسير بتاع الهوس نقوله بالإيه؟ نقوله بالدف. من الملاحظات اللطيفة جت في ذهني دلوقتي، كان أبونا بشوي كان له تدريب لطيف قوي، كان تملي يقول لكتير من اللي بيعترفوا عنده يردد خروج 15 كل يوم بالليل. مش شرط يقول الهز باللحن يعني، بس مجرد ان هو يقرا خروج 15. دي كانت من التدريب الثابته عند ابونا بشوي، لان كان بيشعر انه التسبيحه دي فيها قوه وفيها غلبه وفيها نصره وبتدي رجاء. فكان يعلم ولاده ان هم ايه رايكم ناخد التدريب ده، تدريب حلو. كل يوم بالليل انت بتقرا الكتاب المقدس عادي، اقرا كل يوم خروج 15، خليها دي قرايه ثابته ليك. ايضا يا احبائي ملحوظه اخرى احب اقولها قبل ما ندخل في التسبيحه، عايزين نعرف الظروف اللي اسرائيل سبح فيها التسبيحه ديت، لان بقول لك اول تسبيحه في الكتاب دي بتحوي فكره الله تجاه التسبيح. فالظروف بتاعه اسرائيل هي دي الظروف اللي ربنا بيقول المفروض الانسان يسبح فيها. عايزين نشوف الظروف بتاعه التسبيحه والوقت اللي هم سبحوا فيه التسبيحه ديت. اولا من جهه ظروف التسبيحه يبتدي خروج 15 يقول حينئذ، يعني في احداث كانت قبل كده في خروج 14، وبعد الاحداث ديت حينئذ رنم موسى وشعب اسرائيل التسبيحه. طب ايه اللي كان موجود قبل كده؟ قبل كده ما كانش ينفع التسبيح، بعد اللي قبل كده ده ما اتغير قدرنا نسبح. طب قبل كده كان ايه؟ قبل كده كنا في ارض مصر. طب في مصر اسرائيل كانوا ايه؟ كانوا عبيد. في مصر كان ايه؟ كان في كرباج، وكان في صخره، وكان في عبوديه، وكان في شغل في اللبن، وكان في الكرباج بتاع المصريين، وكان في الصراخ والانين بتاع اسرائيل. طب ينفع في مصر نسبح؟ لا. اخر خروج 14 خرجنا من مصر، اول ما خرجنا من مصر حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة. يبقى ربنا عايز يقول لنا يا احبائي مفيش تسبيح في مصر. مصر رمز للعالم. يستحيل يا احبائي انسان يكون مرتبط بالعالم، متعلق بالعالم، طموحاته طموحات العالم، افراحه افراح العالم، يستحيل يعرف يسبح. وده يا احبائي بصدق شديد الواقع بتاعنا. انا قلت المره اللي فاتت، يعني مش مجال ان انا اعيد الحديث لانه انا بعتبر حديث اليوم تكمله، صدقني مش الخطيه اللي تمنعنا من التسبيح، كلام قد يكون غريب على ما سمعنا لكن دي الحقيقه، لانه طوال فتره الخمسين احنا بنسبح. تقول لي طب يعني واحنا طول الخمسين ما بنعملش خطيه؟ في خطيه. طب وازاي نسبح وفي خطيه؟ اللي يمنع التسبيح يا احبائي مش الخطيه، اللي يمنع التسبيح زي ما هنشوف في اثناء حديثنا هو انحصار الانسان في ذاته، هنجيلها بعد شويه. اللي يمنع التسبيح هو تعلق الانسان بمصر، مصر رمز للعالم، مصر رمز للعالم. الانسان اللي مربوط بالعالم ما يعرفش يسبح، زي ما بقول لك واحد بقول لك وللاسف ده حال معظمنا. امور العالم هي اللي بتفرحنا، احزان العالم هي اللي بتحزننا. تقول لي ابونا مش فرحان، ما طبعا مش فرحان، هو العالم فيه فرح. لكن لما تخرج من مصر كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ اطلع من مصر، ما تخليش أفراحك أفراح العالم، تدوق التسبيح السماوي. معلش ما يهمنيش المسلسل بتاع الحديث يعني أو التسلسل، لكن يهمني أنه بنعمة المسيح يعني هو ربنا يفرح قلبي وقلبكم. ممكن الحديث اللي انا قلته المره فاتت هاجمل منه بس نقطه صغيره عشان اوضح ازاي، انه ممكن الخطيه ما تمنعش التسبيح صدقني، لان كلنا خطاه. امال ايه؟ قلت لهم المره اللي فاتت المثال يهوشافاط كانت عنده مشكله، وقف قال المشكله امام الله محدده، ثلاث جيوش جايين يحاربونا واحنا ليس لنا قوه، ما فيش اتكال على زرعنا، نحوك اعيننا. طيب نحوك اعيننا منتظرين ان انت تعمل عمل. طب في أثناء ما إحنا منتظرين عمل الله كانت شغلة يهوشافاط إنه يسبح. فبقى شغلتنا يوم الخمسين يا أحبائي ممكن تكون في حياتي في خطية، أنا حاطط الخطية محددة أمام الله، ما تضخمهاش قوي، يجيب لك صغر نفس وما تستهترش بيها وتستقلها، حط الخطية في حجمها الطبيعي قدام ربنا. يا ربي أنا مغلوب من الأمر دوت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طوال فترة الخمسين لا بنعمل مطانيات ولا بنصوم، يعني معناه بنقول له يا رب ليس فينا قوة، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا ربي مغلوب من الموضوع دوت.
وما بعملش حاجة لأن كل أعمالنا كثوب عثة. طب وما إيه؟ نحوك أعين بصين لك، بصين لك إيه؟ منتظرين قوة منك، زي ما في قوة في حمل الصليب، زي ما في قوة في المطنيات، زي ما في قوة في الصوم، في قوة في الفرح. افرحوا بالرب لأن فرح الرب قوتكم. احنا كلنا اختبرنا قوة الصوم، قوة المطنيات نحس بيها فعلا بتدي غلبة ونصرة. الكنيسة بتقولك طب اختبر قوة تاني، انت ليه هتحصر نفسك بس في قوة الصليب، في قوة القيامة؟ لأعرفه وقوة قيامته. فأنا باجي في الخمسين ما بعملش مطنيات، مش شايل صليب المطنيات وصليب الصوم. نحوك أعيننا، طب وأنا لما بقوله نحوك أعيننا قاعد نايم؟ لا، قاعد أسبح. قلت لهم يعني نسبح؟ يعني قاعدين نتذكر نتغنى في صفات الله وفي أسماء الله وفي أعمال الله. دي تهب إيه؟ تهب نصرة للنفس. أدي خبرة الخمسين يا أحبائي للكنيسة عايزة تحطها لنا وثبتتها لنا في الطقس. عشان كده بكرر تاني يا أحبائي، السقوط إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. عمر السقوط ما يسلب التسبيح من الإنسان، لكن في فرق ما بين السقوط عشان يبقى الكلام بقى واضح، وما بين إن أنا بقى مستعبد للخطية. لا، في العبودية في السبي ما فيش تسبيح. يعني واحد مستعبد لعادة، لا، ده زمن حزن وزمن بكى وزمن دموع وزمن مطنيات، لكن ما فيش حد ما فيهوش خطية. طيب شغلتي يوم الخمسين زي ما قلت لك أحط الخطية دي قدام ربنا ورافع نفسي ورافع عيني ربنا وبأحدث بأعمال الله، تجد الخمسين بتهبك قوة. افرحوا بالرب لأن فرح الرب قوتكم. فدي أول نقطة يا أحبائي، ما فيش تسبيح في مصر. طول ما إحنا مرتبطين بالعالم اسأل نفسك إيه اللي بيفرحك؟ عادات العالم، مسرات العالم، ملذات العالم، أمور العالم. لا، مش هتعرف تسبح، بل بالعكس أول ما الأمور دي تتاخد منك تلاقي نفسك حزنت واكتئبت وتضايقت. ليه؟ لأنك أنت رابط نفسك بمصر. لا، أخرج برا مصر. إزاي؟ هو ده التسبيح، حينئذ. عشان كده يا أحبائي شفنا في لوقا 15 الابن الضال لما كان في الكرة البعيدة ورجع لأبوه واعترف، وأبوه ذبح العجل المسمن. بعد رجوعه من السبي حصل ايه؟ يقول لك الابن الاكبر لما رجع سمع صوت آلات طرب ورأس. ما كانش فيه صوت آلات طرب ورأس والابن دوت في الكرة البعيد. يبقى لما نرجع من كرة الخنازير، سواء كانت عبودية الخطية، في فرق يا احبائي بين واحد عبد للخطية وبين واحد بيعثر في الطريق. عبد ده مستعبد، ده لسه يعني متربط في مصر. لا، صعب في عبودية الخطية أدوء التسبيح. الأمر الثاني زي ما بقولك اللي يمنع التسبيح هو التعلق بأفراح العالم. طب لما نخرج من مصر، لما نخرج من بابل سبي الخطية، إيه؟ حينئذ رنم موسى هذه التسبيحة. طيب الأمر الثاني هو إمتى التسبيحة ديت؟ نعرفين إسرائيل أحبائي خرج من مصر، ذبحوا الخروف بين العشائين، فبعد ما ذبحوا الخروف وأكلوه طلعوا من مصر، كانت الدنيا ليلت، بعد العشاء يجي المس، يبقى طلعوا من مصر بالليل، عبروا البحر الأحمر بالليل. إسرائيل عدى البحر الأحمر بالليل، عشان كده خروج 14-27 يقول إيه؟ فمد موسى يده على البحر، ده بعد ما إسرائيل عد، موسى مد يده على البحر، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائم. يبقى معنى كده أن إسرائيل طول الليل بيعبر البحر، وعند إقبال الصبح موسى حط يده على المية فالبحر قفل وغرق فرعون ومركباته. حينئذ رنم موسى. يبقى الترنيمة دي كانت إمتى؟ عند إقبال الصبح. ده فين إقبال الصبح ده؟ الفجر. طب الفجر ده فجر إيه؟ فجر القيامة. بص أحبائي بقى الترتيب البديع، بص الترتيب البديع. السيد المسيح السنة اللي صلب فيها كان 14 نيسان يوم الجمعة. السنة اللي صلي فيها السيد المسيح كان 14 نيسان يوم الجمعة. وأنا فاكر برهنت الموضوع دوت في أكتر من عظة بأكتر من برهان في أسبوع الآلام. السنة اللي صلي فيها المسيح كان يوم الجمعة يوم الصليب يوم 14 نيسان بين العشاءين، الوقت اللي كان الخروف فيه بيتذبح، كان السيد المسيح مذبوح على الصليب الفصح الجديد بتاعنا. في الوقت اللي كان إسرائيل بيضحوا فيه الخرفان، في نفس الوقت دوت بين العشاءين من الساعة 9 لغاية الساعة 11 كان ده الوقت اللي بيضحوا فيه الخرفان، كان المسيح الحمل الإلهي مذبوح على الصليب. نيجي احنا يوم الجمعة بالليل صبح السبت، ده ايه دوت؟ ده الوقت اللي إسرائيل عبر فيه البحر الأحمر. نيجي احنا نجتمع في الكنيسة ونبتدي الترتيل رغم انه لسه المسيح ما قامش. حد سأل ليه؟ برهان آخر انه الصليب كان يوم 14 نيسان. انا قلت برهين كتيرة وحجمعهم بنعمة المسيح كلهم، لما نوصل بناخد تأملات في حياة السيد المسيح هجمع كل البرهين ديت وزيادة عليها ما يؤكد انه المسيح صلب يوم 14 نيسان. بنيجي احنا يوم الجمعة بالليل، ده الوقت اللي إسرائيل عبر فيه البحر الأحمر، وعند إقبال الصبح كان إسرائيل بيسبح. هي دي ليلة أبو غلامسيس بتاعتنا، نفس الوقت. عشان كده يا حبايبي بقول بقى التسبيح مربوط بالإيه؟ بالقيامة، بالفرح، بالخلاص. عشان كده امسك بقى سفر الأعمال، كل من قبل الخلاص بص الترتيل اللي بعد قبول الخلاص، بص الترتيل والتسبيح والفرح اللي بعد خروجه من عبودية الخطية. شوف مثلا واحد زي سجان فيليبي عبد للخطية، طيب لما بولس بشره يقول لك تهلل مع أهل بيته. طب ما تتهلل يا عم وانت الأول، قال لك الأول في تهليل مع عبودية الخطية، ما فيش تهليل. بعد خروج 14، بعد الخروج من سبي الخطية يجي خروج 15 التسبيح. وأيضا يا أحبائي وزير كنداكا قال عنه الكتاب أعمال 8 مضى في طريقه فرحا. إمت؟ بعد ما فيلبس بشره وقبل بشرى الخلاص وعتق من الخطية، بعد ما خرج من مصر لقينا وزير كنداكا مضى في طريقه فرحا. عشان كده يا أحبائي الملحوظة اللطيفة، يعني ما نقدرش نتجاهل ماري مرقس في الحقيقة بصدق، يعني اقرا إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وطلع لي المسيح أم إمت. ما تعرفش، روح اقرأ. ما هي دي تقول الخمسين شغلتنا كده نقعد نتأمل في القيامة. اقرأ متى واقرأ لوقا واقرأ يوحنا وطلع لي المسيح أم إمت. ما تعرفش. كل اللي قالوه إن المريمات راحوا للقبر باكرا جدا لو المسيح قام. طب قام إمت؟ ما قالوش. يمكن المسيح يكون قام في ظهر يوم السبت، الوقت اللي بيشرق فيه النور في القبر المقدس لما الكنيسة اليونانية بتصلي. يمكن هذه لحظة الأيام يوم السبت وهم بيصلوا الكنيسة اليونانية في القبر المقدس في كنيسة القيامة بينبلج نور شديد من القبر. ما يمكن هذه لحظة الأيام ظهر السبت. لا، ماري مرقس حدد في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 16 الآية 9 الوحيد قد تدريب كده روح ادور في الحكاية دي، يقول لك وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع. الوحيد اللي ذكرها، قلت لك التسبيحة بتاعت إسرائيل دي إمتى؟ عند إقبال الصبح. شوف ارتباط التسبيحة بالقيامة، ارتباط التسبيحة بالخروج من مصر، ارتباط التسبيحة بالخلاص، ارتباط التسبيحة بالخروج من سبي الخطية. نقطة أخرى يا أحبائي برضو أعبر عليها سريع كنظرة عامة على تسبيحة موسى الهوس الأول، هنلاقي اسم الله ذكر في التسبيحة دي 14 مرة وما فيش أي ذكر لنفسينا. يعني دينا قريت لك التسبيحة بالضبط زي ما بنسبحها في نص الليل، كلها كلام عن الله، ما فيش أي ذكر لنا إحنا مطلقا. الرب ذكر 10 مرات، إيل ده في العبري ذكر مرتين اللي هي الترجمة هنا إله، هذه 12. ياه اللي هو اسم يهوه، بس الترجم هنا الرب، ادي 13. ادوناي ذكر مره في العبري، الترجم هنا في العربي الرب، فبقى اسم ربنا مذكور 14 مره ومفيش اي ذكر لايه؟ لنفسينا. يبقى ادي يا احبائي الشرط الثاني للتسبيح، انه ايه؟ ان انا اذكر الله، اذكر اعمال الله، اتامل في صفات الله وما اذكرش نفسي. وده الفرق يا احبائي ما بين الترتيل والتسبيح. ايه الفرق بين ترتيله وتسبيحه؟ دي حاجه ودي حاجه. الترتيله كلمات بتمس نفسي، بتمس ضعفي، بتمس خطيتي، بتمس احتياجي، بتمس التوبه. انا اضطراب افتكري يا نفسي، انا اضطراب اياك تنسي. دي ايه دي؟ دي اسمها ترتيله. اما التسبيحه او التسبيحه عموما ما فيش فيها ذكر لينا مطلقا، كلها حديث عن الله وحديث عن صفات الله. عشان كده روح البيت النهاردة اقرا التسبيحة كلها، مفيش ذكر لخطيتنا. نطلب شفاعة القديسين بالتأكيد، لكن ما بنتأملش في أعمالنا وفي خطايانا. فبقى شرط التسبيح يا أحبائي إن الواحد يخرج بره ذاته. أدي السبب ليه إحنا مش فرحانين بالكفاية يا أحبائي. إحنا محصورين في نفسينا، اي مشكله اي ضيقه تيجي الانسان تلاقي الانسان انحصر في نفسه. تقول لي طب ابونا اطلع ازاي؟ اطلع انك ما تفكرش في نفسك، فكر في الله، فكر في صفات ربنا، فكر في اعمال ربنا، تدوق الفرح. لان التسبيح يا احبائي مش مجرد انفعال نفسي. ما لو انفعال نفسي لما اكون فرحان اسبح، لو زعلان اعيط ابكي. ده مشاعر الانسان. التسبيح واحد بيخرج خارج نفسه وبيفكر في ربنا. ادي قوه التسبيح يا احبائي. عشان كده كنيستنا اكتفت بالتسبيحه. ما تلاقيش عندنا في العربي في تسابيح كتير. الحاجات العربي معظمها في الكنيسه القبطيه تراتيل. طب وليه الاقباط ما بيقولوش تسابيح زي ما البعض يعني بيقولوا يعني الكنيسه القبطيه ما فيهاش تسابيح؟ لا، الكنيسه القبطيه اكتفت بالتسبيحه، بنقولها كل يوم تسبيحه كامله طول الليل، خلاص مش محتاجين نقول تسابيح اخرى. عشان كده يعني لما كنت بتكلم الاسبوع اللي فات يعني طلبت من المسؤولين عن التراتيل يا ريت نتعلم الابصاليات يا احبائي بتاعه الكنيسه. ابصاليه يعني ترتيله، كل يوم الكنيسه حاطه له ده بتتقال مع التسبيح. نقول الاربع حسات طبعا، الست العذراء طبعا، ام الفرح، فرح الاجيال زي ما بنقولها في التسبيح، ونقول معاها ابصاليه اليوم. نفسي نتعلم الابصاليات، مفرحه. فبقول يا احبائي بقى شرط التسبيح ان الواحد ما ينحسرش في نفسه. لو كان بولس الرسول في السجن قاعد يتصعب على حاله، ويا عيني عليا ويا عيني على اللي جرالي وعملوا وسووا فيا وحطوني في السجن وضربوني، كان بولس اكتئب وتعب. لكن بولس جوه السجن كان هو وسيله يسبحان الله. ايه يا عم انت ما عندكش مشاعر، انت ما بتحسش، مسجون ظلم ومضروب وبتسبح، انت عندك انفصام في الشخصيه يا بولس. ما لهاش تفسير غير كده. منين تبقى حالك حزن وضيق وتعب وألم ومضروب ومسجون هو فرحان؟ لا، ما عندوش مصنف شخصي ولا حاجة. بولس تجاوز نفسه. لو كان قاعد يتصعب على حاله كان قاعد يعيط ويبكي، لكن بولس فكر في ربنا. أدي معنى التسبيح يا أحبائي. أدي شغلتنا طول الخمسين. الكنيسة عايزانا ندوق القوة ديت يا أحبائي. بقول لكم احنا كلنا دقنا قوة الصليب وقوة الصوم وقوة المطنيات وعارفينها وشعرين بيها، لكن في الحقيقة لسه ما تمتعناش كفاية بقوة الفرح، قوة القيام، قوة التسبيح. ادي الكنيسة حطهولنا طوال الخمسين يوم بتوع الخمسين. بص التسبيح يقول لك ايه؟ يقول لك هذا الهي فامجده. واحد ايه؟ واحد فخور بربنا، واحد فرحان بربنا. طب اسألك سؤال، الاحساس ده جواك فرحان بربنا؟ فرحان انك مسيحي؟ ولا الواحد يعني لو عارف يداري الحكايه ديت ممكن؟ لا، اللي بيسبح ده واحد فخور بالله، هذا الهي فامجده. ادي الانسان اللي يحيي حياه التسبيح، واحد فرحان بالله. طيب من اجل اسم الله بيتهان، من اجل اسم الله بيتذل. هو خط الحته دي خلاص، هو عداها. حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل. هقول لك ملحوظه اخيره واختم في يعني في المقدمه الصغيره، مش هنطول يعني ما تخافش. تلاحظ كل كلمات التسبيحه، اولا اسرائيل كله بيسبح، بص يقولك إيه، حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل، الكل بيسبح، لكن كلمات التسبيح بصيغة المفرد يقولك إيه، إلهي هذا إلهي فأمجده، الرب قوتي. رغم أن احنا كلنا بنقول، ما بنقولش الرب قوتنا الرب إلهنا، لا، ده كل واحد يقول الرب إلهي، الرب قوتي، الرب نشيدي، الرب صار لي خلاص، إله أبي، كل التسبيحة كده. أقول لك يا أحبائي، التسبيحة الأولى بتعلن فكرة الله تجاه التسبيح، فدي بتعلن فكرة آخر من التسبيح، إنه إيه؟ إن التسبيح ده خبرة شخصية، ده مش مجرد إنسان يسمع وعظ عن التسبيح هيسبح، مش مجرد إنسان هيقعد في وسط ناس بتسبح هيسبح، لا، ده خبرة، ده هو فرحان من جوه بربنا، هو في خبرة شخصية ده فيها عمل الله ومعاملات الله وإيد الله، فبقى بيخاطب ربنا نتيجة خبرة خاصة. هدخل في التسبيحة يا أحبائي، أنا مش طبعا مش هقدر أخذ التسبيحة آية آية، لكن أنا هاخد منها صفات ربنا. طبعا في صفات كتيرة ذكرت، لكن على دلوقتي بقى ما يكفي. بص الصفة الأولى يقول إيه موسى، قلنا التسبيح يا أحبائي هو التأمل في صفات الله. طيب تعال شوف موسى بيتأمل إيه صفات ربنا في خروج 15 الهوس الأول، بيقول له إيه؟ بص الكلمات، يقول لك الرب قوتي، الآية الستة يقول له يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يقول له بريح أنفك، الهواء اللي طلع من مناخيرك، تراكمت المياه، هواء كده طلع من بقك راح شطر المياه شطرين، نفخت بريحك كده، يعني طلع هواء من بقه فغطاهم البحر، يبقى بريح أنفه شطر البحر، وبنفخ بقه قفل البحر تاني. موسى بيوصف العبور تم ازاي، عايز تتخيلوا معايا احبائي، بحر، بحر ومية، طب والبحر ده انشطر وبقى طريق لعبور المفديين، طب ازاي المية ديت تتقسم نصين وصارت المياه كرابية، يعني وقفت كده زي سور، المية وقفت سور، وقفت سور، ودول عدوا، ايه اللي شق البحر؟ قال له ايه، بريح انفك، ربنا طلع هوا كده من انفه فشطر المية. عايز تحس بيها، روح البيت هالطبق وحط فيه شوية مية صغيرين خالص، شوية مية صغيرين خالص، ما تكترش عشان تعرف تشقه، وانفخ جامد في المية، تلاقي المية اتفضت كده في نص الطبق، وقعد انفخ جامد جامد تلاقي المية اتسحبت كده، والواحد بقى بيفضل ايه ينفخ ينفخ، وبعد شوية يلاقي ايه تتعرق وسخن. تصور بقى ربنا، البحر الأحمر وربنا نفخ كده، راح البحر ايه اتشق، ده ايه ده، دي قوة الله، دي قدرة الله، بنفخ بقه شق البحر، وبنفخة تاني منه قفل البحر. النفخة دي فيها قوة، هات طفل بيبي وجيب له شمع قول له انفخ يا ولد، ينفخ يطفي الشمع، هي النفخة دي ما فيش فيها قوة، يعني الطفل يعرف بالهواء ينفخ يطفي الشمع. تصور الله بقى بنفخة فمه عمل ايه، شطر البحر شطرين. فموسى هنا بيتأمل في قدرة الله، الرب قوتي، يمينك يا رب معتزة بالقدرة، بريح أنفك تراكمت المياه، نفخت بريحك فغطاهم البحر. الله كلي القدرة، أول صفة بيتأمل فيها موسى من صفات ربنا. عراي ما قال له أيوب، قال له الآن علمت إنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. علشان نتأمل في قدرة الله يا أحبائي، بصوا للخليقة، المزمور قال السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. شوف قدرة الله فين، في الطبيعة. في سفر أشعياء الإصحاح 40 ربنا بيقول لشعبه، بيقول لهم ايه، ارفعوا الى العلاء عيونكم، اطلع كده بره وارفع عينك كده في قبة السماء، وانظروا من خلق هذه، شايف النجوم دي اللي ملهاش اول ولا اخر، ربنا بيقول لك بص كده عشان تعرف قدرة الله واقتدار الله وعظمة الله، بيقول لك بص للنجوم دي، مين اللي خلقها، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. تخيل المنظر وقت الغروب، يجي كده ربنا عنده إيه يعني حظيرة. شوف الرجل الراعي الأول ونطبقها على السماء وربنا. الرجل الراعي تلاقي عنده حظيرة كده حبس فيها الغنم، يفتح باب الحظيرة يبتدي الغنم إيه يطلع وينتشر. تبص تلاقي الغنم بدأ يطلع من الحظيرة وفرد في الأرض كلها. يجي آخر النهار الرجل الراعي ده يروح لمم الغنم دول مرة تاني ويدخلهم إيه الحظيرة. قال لك ربنا أنا بعمل كده، أجي كل يوم بالليل وروح فاتح الباب أسرح النجوم دي تملى السماء. من الذي يخرج بعدد جندها العدد الهائل من النجوم دوت؟ ربنا يروح مطلعه في الفضاء كده يدعو كلها بأسماء، عرفهم نجمة نجمة. تقول لي يعني بسيطة يعني شوية نجوم، عشان يعني نشوف قدرة الله في النجوم دي. بس يقولوا ان الكون فيه عشرات الالاف من المجرات، المجرة دي مجموعة شمسية. طب الكون فيه ايه؟ عشرات الالاف من المجرات. طيب اسمع ربنا يقول لك ايه، يدعو كلها باسماء. عشان كده ربنا لما قال لابونا ابراهيم قال له عد النجوم ان استطعت، لو تقدر يا ابراهيم تعدهم عدهم. عارف الانسان النهارده ما يعرفش عدد النجوم، كل شويه يكتشفوا تلسكوب احدث يلاقوا نجوم ابعد. عد تلسكوب، ما فيش النهارده حد يدعي ان هو يعرف عدد النجوم، ما تتعدش. طب ايه رايك في قدره الله ديت؟ بس احب لما الواحد يقعد يتامل في قدره الله لا نهائيه. الرأي الترتيلة ما بتقول عندك قدرة لا نهائية تحب خلاص البشرية، يدعو كلها بأسماء. طيب اللي أعجب من كده يقول له إيه؟ لكثرة القوة، قوة الله، ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يسرح ربنا بلايين النجوم ديت في فضاء شاسع ويتحركوا بسرعة رهيبة، ويجي في الآخر ربنا يروح لممهم مرة تاني زي الراعي ما يدخلهم الحظيرة. طيب في نجمة راحت؟ لا ما بتروحش. طيب في نجمتين طعشوا في بعض؟ عارفين لو 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 أي اثنين خبطوا بعضهم دي تحصل كارثة في الكون. بص يا حبايبي قدرة الله، بص قدرة الله. تعالى عشان تحس بيها، تعالى النهاردة في الشارع، يجوا على الشوارع يعملوا الشارع ده اتجاه واحد، والشارع ده مش عارف ممنوع الركن، ويحطوا إشارة ويحطوا عسكري. كل ده ليه؟ عشان العربيات ما تخبطش ببعض. طيب تعالى آخر النهار اعمل إحصائية للصدام اللي بيحصل في العربيات، عدد محدود بشوارع محددة بناس واقفة تنظم بعربيات بتتحرك مهما كانت بسرعة ايه يعني 120 كيلو في الساعة أقصى حاجة في مصر يعني. طب شوف بقى كم عربية بتخبط في بعضهم. طب بص بقى بلايين المجرات في كون شاسع وبسرعات رهيبة وما فيش اتنين بيخبطوا ببعض. لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. ايه ده يا حبائي؟ ده قدرة الله. يمينك يا رب معتزة بالقدرة. ايضا قدرة الله يا حبائي طبعا ظهرت في امور كثيرة، انا مش هقعد احنا بس بنعدي كده في عجالة. ظهرت في الخلاص. بص موسى يقول له ايه؟ الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. قوة الله ديت ايه؟ صارت خلاص لينا. عارف الكنيسة تاخدها بالضبط في تسبيحة البصخ. موسى قال له ايه؟ الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. احنا في تسبيحة البصخ نقول ايه؟ قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. فقوة ربنا، قدرة ربنا ظهرت فين؟ في الصليب. أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. هقول لك حاجة واحدة بس تكشف قدرة الله لا نهائية في الصليب. تصور لو في اتنين بيحاربوا بعض، عشان أنتصر لازم أخفي الخطة بتاعتي عن الخصم، لكن لو أنا عرفت الخصم خطتي بالتأكيد هيبطلها. فبقى أساس النصرة أن نخفي الخط، دي حاجة معروفة في الحرب. طب الله عامل خطة لأجل خلاص الإنسان، وفي عدو شرس عنيد جبار وحش يعاند ضد خلاص الإنسان. عايزين ربنا بقى يخبي خطة الخلاص بتاعته لألا الشيطان يبوظها. لا، الله في قدرته يا أحبائي لا نهائية، ذكر كل تفاصيل الخلاص في النبوات، ما سبش جزئية في الخلاص إلا لما اتكلم عنها الأنبياء. يعني كشف الخطة بالكامل للشيطان، معاد مجيء المخلص في دانيال، هيجي منين وهيتولد فين وهيعمل ايه وهيهرب لمصر وهيبتدي الخدمة امتى، سنة معموديته، بداية خدمته سنة 26 ميلادية حددها دانيال. اظن تفاصيل الخطة كاملة، وهيتصلب وهيتف عليه وهيجرى وهيجرى وهيجرى. اظن بقى يعني طب الشيطان يعطل. شوفوا قدرة الله يا احبائي، شوفوا قدرة الله، أعلن الخطة كاملة للشيطان، مفيش حادثة في الخلاص حصلت إلا لما كانوا الأنبياء متكلمين عنها. طب قدر الشيطان يبطل بكل قوته؟ الله ما حدش قوة الشيطان يا أحبائي. أنا اتكلمت في أسبوع الألام السنة دي هنا إنه إزاي النبوات اللي اتكلمت عن الصليب إزاي تمت بدوافع بشرية بحتة، الدوافع اللي كانت جوه حنان وجوه قيافة علشان يعملوا كده مع المسيح، وفيما هم ينفذون دوافعهم الداخلية كانوا بيتمموا ما سبقت يده ومشورته حتمت أن يكون. بصوا اقتدار ربنا يا أحبائي، مش الشيطان بيقول إن هو حكيم؟ قال له الآخذ الحكماء بمكرهم، قال له طب وريني حكمتك يا شيطان، مش أنت ذكي؟ طب هي الخطة قدامك، ابطل الصليب، عطله. شوف أحباء اقتدار الله، شوف جبروت ربنا، يمينك يا رب معتزة بالقدرة. عشان كده ليه حق بولس الرسول يقول الصليب ده قوة الله وحكمة الله، أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. طيب دي الصفة الأولى اللي تأمل فيها موسى في الله، هي قدرة الله. الصفة الثانية اللي تأمل فيها موسى، بص يقول له إيه، من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتز في القداسة، من مثلك معتز في القداسة. فبيكلم عن صفة جديدة من صفات الله، هي صفة الايه، القداسة. الله اسمه قدوس. طب يعني ايه القداسة؟ القداسة احنا بناخد الجانب السلبي فيها تملي، القداسة يعني عدم فعل الخطية، لا ده جانب سلبي. القداسة يا أحبائي لو حبينا نعرفها في كلمة بسيطة، قداسة الله هو جمال ربنا، قداسة الله هو جمال الله. مش بيقولك الله جميل، حب الجمال بس طبعا مش الجمال بتاع العالم، ادي قداسة ربنا. بمعنى آخر يا أحبائي، مفهوم القداسة ايه؟ اي انسان او اي كائن في حاجات حلوة وفي حاجات وحش، ربنا كله حلو، أدي معنى قداسته. عشان كده قالت عنه عروس النشيدية كله مشتهيات، كله جميل، فهي دي معنى القداسة. ما فيهوش حاجة تتعيب، معنى القداسة إن ربنا ما فيهوش عيب مطلق، وبقت كل صفات الله تتصف بالقداسة، محبته مقدسة، قوته مقدسة، رحمته مقدسة. فالقداسة دي صفة صفات الله، فبقت القداسة ايه؟ جمال الله لا نهائي، ادي معنى القداسة. بدرجة انه لما بنشوف حاجة حلوة نقول ايه؟ الله. الواحد ما يشوف اي حاجة حلوة يقول الله، ليه؟ لانه الجمال ده جزء من جمال ربنا. ادي كلمة القداسة معناها كده. وده السبب يا احبائي ان الكتاب المقدس ذكر اخطاء القديسين، ليه؟ عشان جنب ربنا ما حدش يتساوي، كله في عيوب. طب مين الوحيد اللي ما فيهوش عيب خالص؟ القدوس هو. مين الوحيد اللي جميل لا تشوب شائبة؟ ما فيش غير قدوس. طب انا مش هتكلم عن الحاجات الوحشة او الاخطاء بتاعت الانبياء، انا هاخد الصفة الحلوة ونقارنها بجمال الله. يعني مش هناخد الجانب السلبي نقول دوت كذب ولا ده زنا وما يتسواش بربنا، طبعا لا، احنا هناخد الصفات الحلوة اللي في القديسين وقارنها بجمال ربنا بأداسة ربنا ولا حاجة. يعني واحد زي أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم إنسان كريم، ده ما فيش فيه أفصال. لما حصلت مشاجرة ما بين لعاط ورعاط لوط، ففي منتهى الكرم والسخاء قال له لوط: يا عم خد اللي انت عايز تاخده، الأرض قدامك، خد انت يمين اروح انا شمال، خد شرق اروح انا غرب. طب انت اختار يا ابراهيم. قال لا، في منتهى الكرم. صفة فابونا ابراهيم كريم، طبعا ابراهيم كريم، كريم جدا. ده من كرم ابونا ابراهيم لما استضاف الله ملكين. كان ممكن ابونا ابراهيم يجيب خدام من الخدمين روح اواد اكل الضيوف بتوعنا ويبقى كريم برضه. لا، ده من كرمه هو بنفسه جاب العجل ودبحه وخلى ساره بنفسها هي اللي تعمل الاكل، وهم قاعدين ياكلوا يقول لك كان ابراهيم واقف كده. شوف احبائي كرم ابراهيم، يعني كانه زي خدام كده واقف مستني ايه يقولوا له هات لنا كوبايه ميه، هات لنا مش عارف ايه. ايه ده كرم ابراهيم، كريم جدا طبعا، محدش ينكر ده. ايضا ابونا ابراهيم نزيه جدا، نزيه قوي يعني لارج كده. لما رجع من معركه قدر لعمر وقالوا له خد يا ابراهيم الاملاك، في منتهى النزاهه قال لهم لا مش عايز حاجه، ما خدش منكم لا خيط ولا شراك نعل. دي صفات براقه في ابونا ابراهيم. طب حطها جنب القدوس، ايه سيد المسيح نزيه، ايه ده مش اتعرضت عليه ممتلكات شويه ملوك؟ ده الشيطان قال له اعطيك ممالك العالم ومجدها. المسيح في نزاهه كامله، في ترفع كامل، قال له اذهب عني يا شيطان. في كرمه عمره ما كان يعمل عمل بمقابل، عمره ما عمل عمل وخد مقابل. عشان كده نصلي له نقول له في كل شيء ايه كريم 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 كريم، الله كريم. ايه يجي ايه كرم ابراهيم جنب كرم ربنا؟ تيجي ايه نزاهه السيد المسيح القدوس المولود منك الجميل اللي بلا عيب؟ يجي ايه جماله او جمال ابونا ابراهيم جنب جماله؟ خدوا تدريب. يعني انا بس انا مجرد بفتح مواضيع، يعني ادي موضوع قدره الله، خدوا وقعد اتامل فيه. شوف قدره الله في عنايته بشعبه، شوف قدره الله في عنايته بيك، شوف قدره الله في عنايته بالكنيسه على مدار عصرها وعنايته بالقديسين. هذا باب للتامل في قدره الله. خد صفه ثانيه لربنا، القداسه، جمال الله. حط ربنا كده وحط جنبه كل القديسين. ايه مهما بقول لك مش تاخد الحاجه الوحشه، لا خد الحاجات الحلوه اللي فيهم حطهم كده وحط جنبهم السيد المسيح، لا مفيش وجه للمقارنه. طيب اختم لك بصفه ثانيه، بص يقول في العدد 17 ايه، بيقول تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكناك، المقدس الذي هيأته يدك يا رب. ايه الحكاية ديت؟ موسى بيقول له ربنا انت هتاخد شعبك ده وتحطه في المكان اللي انت صنعته لينا، المقدس اللي انت اخترته لنا. ايه المقدس اللي انت اخترته لنا؟ زمان خالص 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 خالص، قبل 430 سنة من دلوقتي، ظهر ربنا لأبونا إبراهيم في تكوين 13. قبل الحادثة دي ب 430 سنة ربنا قال لأبونا، كان في الوقت ده اسمه إبراهام، قال له يا إبراهام، قال له ارفع عينك شمال وجنوب وشرق وغرب، الأرض اللي انت شايفها دي حدها لك انت ونسلك. بس خلاص ربنا قال لإسرائيل الأرض اللي انت شايفها إبراهيم دي حدها لك. لفت الأيام ودارت يا أحبائي، والأرض دي عدي عليها شعوب ويجي عليها شعوب، 430 سنة. اللي النهاردة كاتب مقالة في الأخبار بيقول لك إنه إسرائيل لما دخلوا أرض كنعان ما لهمش تاريخ. تاريخ مين يا عزيزي؟ ده وعد الله، ده وعد الله. أنا بستغرب اللي يتكلم عن الكتاب المقدس هو ما بيفهمش في الكتاب المقدس، وبس يتحفنا كل أسبوع بمقالة يعني تسم البدن، الله يسامحه. أما ده وعد ربنا يا عزيزي، ربنا وعد إسرائيل قال له يا إبراهيم هنديك الأرض تيجي تقول لي تاريخه تاريخي، أما ده وعد الله لفت الأيام ودارت، والنهاردة ربنا بيتمم وعد. قال له الأرض، مش أنا صاحب الأرض، للرب الأرض وملؤها، ولا لشعوب ولا لسياسات، للرب الأرض وملؤها بتاعته. يجي واحد يقول لك ازاي اسرائيل ياخد الارض؟ ياخدها يا سيدي بموجب وعد الله، هو مديهم وعد بكده، هو مديهم وعد بكده، ولفت الايام يا احبائي ودارت، وربنا تم وعده مع اسرائيل. ده ايه ده؟ ده الله صاحب السلطان. حد يقول له ربنا انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ من انت ايها الانسان؟ انا استجاب الله، انا حر اقول الارض دي لاسرائيل، اقول الارض دي لاسرائيل. لا تقول لي بقى لا سياسه، ولا تقول لي لا تاريخ، ولا تقول لي ما لهمش جدر تاريخي والكلام اللي بيتقال دوت. ده سلطان الله، يعني مش دافع عن اسرائيل، كان دافع عن سلطان ربنا، هو قال كده. فالصفه الاخرى يا احبائي، طب بصوا يعني هحكي لك واحد اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده اعتى ملك عرفته الارض، ما جاش ومش هيجي زيه. شوف يجوا ملوك ويروحوا، مفيش حد في جبروت نبوخذ نصر، ما شاء قتل وما شاء احيا، ما فيش ببوش بيحاسبوه، لو اتصرف تصرف يروح يحاسبوه، مفيش ملك جه على الارض يا احبائي في جبروت نبوخذ نصر. طب بص نبوخذ نصر في دانيال 4:34 بيكلم ربنا بعد ما رجع له عقله، قال ايه؟ قال باركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. بص بيقول ربنا إيه؟ بيقول هو يفعل كما يشاء، صاحب سلطان. يعني إيه صاحب سلطان؟ يعني اللي عايز يعمله يعمله، يعني ما حدش يمنعه، يعني ما فيش شيء مش في طاقة يده، ما فيش واحد يقول له ليه. هذه صاحب السلطان. فنبوخذ نصر لما رجع له عقله بيقول له ربنا ايه؟ هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض. حد يقول له ربنا انت بتعمل كده ليه؟ سلطان. بص يكمل نبوخذ نصر يقول ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. ادي البناء ادم لما يرجع له عقله ما يسالش ربنا انت بتعمل كده ليه. بن ادم العاقل لا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. حد يقف قدام ربنا انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ ده ايه ده؟ ده سلطان الله. الله صاحب سلطان. يعني ايه صاحب سلطان؟ يعني يسيطر ويتحكم في كل شيء، بشر او احداث او ازمنه، سلطان لا نهائي. مهما كان الإنسان يا أحبائي إيه سلطانه محدود. طب ليه الله صاحب هذا السلطان؟ إيه محتاجة ليه؟ مش هو الخالق؟ مش هو اللي خالق؟ فالخالق صاحب سلطان. مش هو حر؟ الله حر، بل الله الحر الأعظم، فصاحب سلطان. أنا وإنت حريتنا محدود، مفيش واحد يقول أنا حر حرية كاملة، مفيش كائن يقول انا حر حريه كامله، مالكش سلطان كامل. انت في امور بتحدك، في امور بتحدك، الناس غرايزك بتحكمك، مفيش واحد حر مطلق. الوحيد اللي عنده حريه مطلقه هو الله. فبقى صاحب سلطان ايه؟ سلطان مطلق. طبعا يا احبائي سلطان الله المطلق يعني على الطبيعه بكل ما فيها، سلطان الله المطلق على البشر بجميع فئاتهم وأنواعهم، سلطان مطلق. شوف أحبائي لما الإنسان يتأمل في سلطان الله دوت إيه؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون؟ قول لي بقى أضطرب من إيه؟ أحزن ليه؟ وأتضايق ليه؟ أحزن ليه والقديس يوحنا بيقول لا يقدر أحد أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي من فوق. لو أنا تأملت في صفة الله صاحب السلطان ما اضطربش. بص يقول عنه أيوب سلطانه على الطبيعة، يقول لك من يخرج الريح من خزائنه. شوفوا سلطان الله يا أحبائي، كأن الريح دي ربنا حطتها جوه خزنة كده، ويفتح الخزنة يطلع الريح. الغرب يا أحبائي، احنا بلدنا محفوظة نشكر الله يعني من الأعاصير. في الغرب يجي إعصار، الإعصار دوت ريح شديدة تقتلع شجرة، تقتلع بيت، يعني عارف البيت يبقى زي علبة الكبريت كده ويطير في الهواء، وكل التقدم العلمي قدام الأعاصير يكتفوا ايديهم. شوف أمريكا بكل جبروتها قدام الإعصار ما يعرفوش يعملوا حاجة. طيب بص ربنا يخرج عنده مفتاح كده، خزنة يفتح يطلع الريح. سلطان، عشان كده نصلي له للسلطان الإلهي ده، نقول له اعطي مزاجا حسنا للهوى، تخليش يبقى فيها عصير هدلنا الهوى، عشان انت صاحب سلطان. سلطان على البحر يا أحبائي. بص أيوب لما بيكلم على سلطان الله يقول حجز البحر بمصاريع وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، يعني ربنا عمل خط كده للبحر قال له تيجي لغاية هنا وتقف، وهنا تخم كبرياء لججك، يهيج البحر قال له تيجي عند الشاطئ ده وتهت. يقدر البني آدم ده من 8 أشهر كده ولا 9 أشهر الأمواج بتاع التسونامي اللي هي راحت في أندونيسيا دي، إيه البحر غطى جزيرة بالكامل. طب يقدر حد يقول له وقف فين؟ لكن هو يحط للبحر إيه حد فلا يتجاوز. عشان كده نصلي لسلطانه دوت ونقول له إيه، من أجلي ألجمت البحر، عملت له لجام كده، لجمته سلطان. عشان كده أحبائي شفنا السيد المسيح في تجسده يقول للبحر أسكت ابكم. إيه ده؟ ده مين دوت؟ ده اللي خلق البحر، ده الماشي على أعالي المياه. عشان كده نصلي له في إحدى صلوات الإسماء نقول له حينما وضع للبحر حدا كنت معه مشيرا. فاللي حط للبحر حد وقف على بحر طبرية وقال للبحر أسكت ابكم، إيه صاحب سلطان. لدرجة الجموع قالوا من هو هذا، فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. إيه ده سلطان؟ حد يقول له أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي بعمل إيه؟ حبيبي الوقت بقى مش هيتسع ان احنا نعدي سلطان الله على الطيور. آية عجيبة يا حبيبي في سفر ملوك الأول 17، ربنا يكلم إلي يقول له إلي روح عند نهر كريت. أربع دي يقول له إيه؟ لأني أمرت الغربان أن تعولك هناك. قل لي يعني إزاي تفهم مع الغربان؟ بيقول له أنا أمرت الغربان إنها تعولك، وفي الحتة اللي انت فيها يا إلي، واللي هيجيب لك الأكل غراب. غريبة ديت، يعني معروف الغراب يخطف، يعني لو قال له اللي هيأكلك حمام يمام ماشي، لكن يقول له الغربان هتأكلك، ايه بيعلن سلطانه، سلطان إله. خلق الطير له سلطان على الطير، خلق البشر له سلطان على البشر. قلب الملك في يد الله. في سفر عزرا أحبائي هختم لك بالحتة دي، سلطان قوي. واحد ما يتأمل في سلطان الله يطمئن، خفش. في سفر عزرا إسرائيل لما بدأ يبني الهيكل أيام واحد اسمه داريوس الملك، حاولوا ناس يوقفوا البنى. داريوس الرجل الوثني، بص يا أحبائي إزاي الله يحرك قلب الملك، قال إيه؟ بعت لهم رسالة قال لهم اتركوا عمل بيت الرب هذا، سيبوهم يشتغلوا، فليبنى بيت الرب هذا في مكانه. داريوس الوثني بيؤمر محدش يعترض الناس دول، وسيبوهم يبنوا الهيكل في مكان، ومن مال الملك من فلوسي تتعطى ثيران وكباش وملح وخمر وزيت عشان يقدموا ذبائح، واي انسان يغير هذا الكلام تأخذ خشبة من بيته ويصلب عليه. انت لما تسمع الكلام ده تقول ده اكيد ملك يهودي 100%، يعني لا مش يهودي، ده ملك وثني. طب ايه اللي غير قلبه كده؟ سلطان الله. فسلطان يا احبائي سلطان نهائي. انت املنا يا احبائي في سلطان الله، نفوسنا تهدى، ما نضطربش، ما نخافش، ده من انسان ولا من كائن ولا من ظروف. هذه أحبائي بعض من صفات الله اللي ذكرت في خروج 15. نمرة 1 قدرة الله اللانهائية، نمرة 2 قداسة الله، جمال الله الأدبي الذي لا يقارن بآخر، نمرة 3 سلطان الله اللانهائي اللي بسلطانه قادر أن يحول كل الأشياء للخير للذين يحبون. هذا إلهي فأمجده، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.